Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 21 شهر 11 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. منظمة سودو البريطانية بتكشف عن وفاة نفرين من جملة حوالي 100 نفر اعتقلتهم السلطات في حاويات داخل الحامية العسكرية في الدمازين، والحركة الشعبية بتعلن عن سيطرتها على حامية سودا العسكرية في النيل الأزرق. اللاجئين السودانيين في شرق تشاد بيشتكوا من توقف حركة التنقل والسفر نتيجة لرفض السلطات التشادية تجديد بطاقات اللجوء، وبيطالبوا المفوضية السامية للاجئين بالتدخل لحل المشكلة. الصحفي والكاتب الحاج وراق بيدعو الشباب للنضال من أجل نيل حقوقهم وعدم المراهنة على الأحزاب والقيادات السياسية، وبيدعو الشعب السوداني للرهان على حركته العفوية والتلغائية بالإطاحة وكنس نظام الخرطوم. الأجهزة الأمنية بتعتقل أكثر من 10 من الطلاب في جامعة زالينجي في أحداث شغب، والسلطات في شرق دارفور بترحل 75 متهم ومحكوم في سن الضعين لسجن نيالا. وفد الحكومة بينسحب من الجلسة الافتتاحية، والحركات المسلحة بتصف بالهروب وعدم رغبتها في تحقيق السلام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. أكد تقرير طلعته منظمة سودو البريطانية عن ارتكاب حكومة الخرطوم ل 71 انتهاك لحقوق الإنسان خلال شهر 10 اللي فات في ولايات دارفور وجنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق والخرطوم وكسلا والبحر الأحمر. وذكر التقرير بأن السلطات الحكومية لا تزال بتعتقل حوالي 100 معارض في حاويات داخل رئاسة الحامية العسكرية في الدمازين عاصمة النيل الأزرق. وكشف التقرير عن وفاة المواطن طارق علي اللي بيبلغ من العمر 40 سنة ومزارع آخر كبير في السن، كانوا من ضمن المعتقلين في الحاويات من شهر 2 الفات. وذكر التقرير باعتقال 26 نفر خلال شهر 10 اللي فات، بيناتهم 7 معتقلين اتعرضوا للتعذيب، إلى جانب إكفال السلطات لوحدة من منظمات المجتمع المدني في الخرطوم. اعتقلت الأجهزة الأمنية على الأقل 13 من طلاب جامعة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الخميس، بيناتهم 4 مجروحين. ودعا على خلفية حرق الطلاب غضبانين لاستقبال مكتب عميد الطلاب ومكتب المشرف الاجتماعي ووحدة جهادية تابعة لطلاب المؤتمر الوطني في احتجاج على فصل إدارة الجامعة ل 19 طالب وطالبة لمدة سنة. وقال الناطق باسم الجامعة دكتور مهدي تاج الدين بأن فصل الطلاب جاء نتيجة لمخالفة طلاب الجبهة الشعبية المتحدة للوائح وقوانين الجامعة، وده بإقامة نشاط سياسي وهو محظور من قبل الجامعة. وأشار إلى أن طلاب من خارج الجامعة اتكلموا بخطاب سياسي وصفوا بالمنحرف والمتجاوز لأعراف المجتمع السوداني. وكشف عن إصابة 2 من الطلاب بالحريق، وكان الطلاب اتظاهروا يوم الخميس داخل الجامعة مطالبين بعطل المفصولين، واتدخلت الشرطة وأطلقت أعيرة نارية تقيلة واستخدمت العصي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وأضاف طالب لراديو دبنجا من زالينجي:
طبعا الأحداث دي كانت تم فصل 19 طالب بدون أي حاجة، طلاب دي الرجل والإدارة الجامعة بأنه عشان يشوفوا السبب اللي تم فصلهم بتاعهم شنو، وبعد ذلك الجامعة ذاته ما قدر يفيدهم بقيم الكلام الحقيقي، هل أنينا فصلناكم ببندي 1 2 3؟ طلاب كليين كده قالوا بأنه أنينا ما ممكن نكمل بالموضوع ده، وهو عملوا مظاهرات، وبعد ذلك هو الحكومة جت دعمهم بالأسلحة النارية واتخذ جزء من الطلاب. والمهم للآن لسه النتيجة ما طلعت بالضبط كده.
كشفوا اللاجئين السودانيين في معسكرات شرق تشاد اللي بيبلغ عددها 12 معسكر عن صعوبات بتواجههم في التنقل والحركة والسفر داخل تشاد بغرض العلاج أو العمل، وده نتيجة لرفض السلطات التشادية تجديد بطاقات اللجوء وإيقاف تصاريح السفر. وكشف لاجي لراديو دبنغا عن انتهاء صلاحيات بطاقة اللجوء منذ 6 شهور، وقال بأن لجنة اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية التشادية رفضت أنه تجدد البطاقات، ووضح بأن وزارة الداخلية التشادية وقفت تصاريح السفر للاجئين السودانيين من دون ما تذكر أسباب ودوافع القرار، مما تسبب في صعوبات شديدة في الحركة. ودعا اللاجي المفوضية العليا للاجئين للتدخل لدى السلطات التشادية وإغناعها بتجديد بطاقات اللجوء ومنح تصاريح السفر للاجئين السودانيين. وأضاف لاجي من معسكرات شرق تشاد لراديو دبنغا في الخصوصة:
بالنسبة للاجئين في شرق تشاد عندنا بطاقات شخصية بتاع اللجوء 2014 انتهى، أيضا كان بدونا كروت بتاعة السفر كان بدونا من وزارة الداخلية، ده برضو وقفوا قبل 3 أشهر. كل اللاجئين في شرق تشاد فيه 13 معسكر طبعا عجد البطاقات ده كله وقفوا، مشاكل في حالة السفر وفي أماكن بتاعة العمل، فإذا زول مسافر لو عنده كرت سفر ده كان بخلوه، لكن هسا أنا يعني كروت ده من وزارة الداخلية وقفوا عندنا 3 شهور وأنا عامل بالمشاكل كتير بالنسبة أسواق لعبشة ومحلات طبعا الناس يشتغلوا مالهم الحرة أو كمان نبغى التجارة أو طبعا بدون كروت سفر ده نحن ما نقدر نسافر، يعني ده مشاكلنا الجارية. نطلب من المفوض الأولياء للشؤون اللاجئين عشان يتدخل يعني يحل المشاكل ده، الناس يلقوا راحة إذا في سفر أو في أي حاجة عشان دول ما يسألوا بالنسبة للأوراق.
يشتكوا نازحين معسكر زمزم بجنوب الفاشر من زيادة معدلات الإصابة بمرض الكلازار خلال السنوات 5 الأخيرة. وكشف ناشط لراديو دبنغا بأن معدلات الإصابة غفزت من 150 حالة خلال السنة 2010 ل 1800 عام 2015 ميلادية، وأشار لحصول عدد من الوفيات وسط المصابين، وعزى تزايد حالات الإصابة بالمرض لتوقف عمليات الرش اللي كان بتقوم بها المنظمات وعدم الاهتمام بإصحاح البيئة وعدم توزيع الناموسيات للنازحين، ده إلى جانب عدم توفر الأطباء المتخصصين وارتفاع أسعار أدوية الكلازار. وأضاف الناشط لراديو دبنغا من معسكر زمزم:
أهم مرض عندنا في المرض في معسكر زمزم بذات مرض الكلازار، لكن المرض كان حسن زهر أكثر مو اللي 2005-2006 في معسكر زمزم كان رش مستديم والنظافة تكون موجودة في منظمات كفيلين بالنظافة صحة البيئة، والرش موجود بعد كل 2-3 شهور. 2005-2006 لغاية تجي 2009-2010 كان بسيط جدا، لكن من 2011 لغاية 2015 صار المرض قريب منه يعني من 1800 ل 1500 سنويا ده مصابين فيها، يعني 10% 5% تموت في ذلك السبب. زمان كان وقت الرش كان كويس معدومة، يعني تلقى انه يعني 100 طفل 150 200 طفل مصاب في السنة، لقى هذا الرش بيه معدومة لان ان 12 شهر ما لقى الرش في داخل المرض 12 شهر، يعني ما صار فيها 182,000 نسمة في اكثر من يعني 60,000 طفل، يعني هو بيصيب اكثر اطفال، يعني بالتالي لو في نموسيات ثلاثة كان كويس، نموسيات ما قاعدين بوظوا الفترة الأخيرة.
وفي نفس الموضوع كشفوا عدد من مرضى الكلازار بمعسكر زمزم بأن علاج المرض بكلف المريض أكثر من 1000 جنيه، ده من غير تكلفة الكشف والفحوصات والمواصلات للفاشر. وأشاروا لأن أدوية مرض الكلازار بتتطلب حفظها في التلاجات بما لا يتوفر لنازحي معسكر زمزم، واشتكوا المرضانين عن التردي الشديد في الرعاية والخدمات الصحية وعدم توفر الكادر الطبي المتخصص إضافة لنقص الأدوية في المعسكر. ودعوا وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية بالإسراع في توفير وتقديم العلاج لمرضى الكلازار. وأضاف الناشط لراديو دبنغا من معسكر زمزم:
مراكز بتاع زمزم ما عندهم دواء، إخصائيين اللي بيكتشفوا ما في كل تسحب على الفاشر للعيادات الخاصة، والعلاج بتكلف غالي شديد، اكتشاف علاج براه مليون جنيه 30 هجنة بمليون جنيه، ويكون هجنة في الثلاجة 30 هجنة وفوق يقعد في الثلاجة، هجنة اللي يكون يتلوم الثلاجة يتحنوه ويكون يقعد في الثلاجة، يعني 30 بيع حاجة بتاعت مليون جنيه، ده بيت بس علاج براء اكتشاف والده بحث في عيادة، لما انتفض توصل ده بعمل 500 يعني مليون و500 جنيه لعلاج طفل واحد، إم اتعالجت إم ماتت، طالبنا عدة مرات إنه يوفر لنا دواء في زمزم، حتى الإخصائي بتاعت الكلازار ذات، يعني مدر 30 يوم ده اللي زول بيمشي من زمزم فاشل بالمواصلات، 30 في 5 هذا النداء لكل الناس، لأن مرض كلازار دي مرض خطير، المفروض إن الناس يساعدونا حتى أي ذو خير يساعدنا.
قال القيادي في المؤتمر الشعبي المهندس علي شمار بأنه أي محاولة لإجراء استفتاء لدارفور في مطلع إبريل القادم حيسبب تعقيد وتأزيم الوضع في الإقليم أكثر مما هو عليه الآن. وإتساءل شمار في ورشة عقد منبر المجتمع المدني الدارفوري في الخرطوم يتساءل ليه اختارت الحكومة تنفيذ بند استفتاء دارفور في الوقت اللي بيوجد في وثيقة الدوحة بنود أكثر أهمية من الاستفتاء، مثل بناء ما دمرته الحرب في الإقليم ومشاركة أبناء دارفور في القوات النظامية والأجهزة الأمنية والخارجية والقضاء والخدمة المدنية وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية. واتساءل شمار أيضا كيف يجري الاستفتاء و50% من أبناء دارفور مشردين في المعسكرات والخارج. وقال شمار بأنه أي محاولة لإجراء الاستفتاء هي بمثابة استباق ووضع العربة قدام الحصان. وأضاف المهندس علي شمار في الخصوص ده،
يعني ما لم يتم تنفيذه من وثيقة الدوحة نقاط أساسية جوهرية كثيرة جدا. أنا أستطيع أن أقول أن الأمن لم يتوفر بالصورة المطلوبة، كما أقول يعني اللاجئون بالقطع ما عادوا إلى مواقعهم في الإقليم، النزوح لا زال موجود والمعسكرات موجودة والناس قاعدين في مواقعهم، لم تزل القرى المحروقة والمدارس المحروقة حتى هذه اللحظة، لم يتم إيفاء الحكومة، حكومة المؤتمر الوطني لم تلتزم بإيفاء التزاماتها فيما يتعلق بعمار الإقليم، لم يتم تنفيذ مشاركة أهل دارفور في الخدمة المدنية في القضاء في الأجهزة النظامية، أن حتى الترتيبات الأمنية لم تكتمل. من بين هذه المسائل الأساسية أنه دائرنا عمل نجري استفتاء من دون هذه المسائل التي لا يمكن تنفيذها حتى هذه اللحظة.
وفي نفس الموضوع قال عمر قمر الدين منسق السياسات في منظمة كفاية الأمريكية بأنه نظام الخرطوم ما استوعب دروس الانتخابات الماضية اللي قاطعها الشعب السوداني، وإنه حيواجه نفس العزلة والمقاطعة إذا حاول أنه يعمل استفتاء لدارفور في شهر 4 الجاي. وقال قمر الدين في كلام له مع راديو دبنجا بأنه نظام الخرطوم بيطرح عملية الاستفتاء ككرت ضغط، أو داير يقول لشعب دارفور بأنه إن إحنا بنعمل ما دايرينه. ووضح قمر الدين بأنه الجميع طالب بتهيئة المناخ وغيره من الإجراءات لغامة الحوار، ومن بعد ذاك بتجي مرحلة طرح الاستفتاء لأهل دارفور. وختم قمر الدين كلامه بأنه علينا أنه ننتظر ما تسفر عنه اجتماعات أديس أبابا وشهر 4 الجاي لنرى ما يحصل. وأضاف عمر قمر الدين لراديو دبنجا من باريس،
حملة أرحل أدت نتائج المقاطعة الرهيبة اللي حصلت الانتخابات، والحكومة ما زالت إلى الليلة هي نفسها بتنظر لنفسها على سنو شرعية نقصة. فهذا الأمر إذا ما استوعبت الحكومة في الانتخابات حيمشي في الاستفتاء. وإذا كنا من آل البربون اللي ما نسوا شيء ولا اكتسبوا شيء جديد، فحنمشي في الاستفتاء وحكون النتيجة نفس الحكاية. شعب دارفور حيرفض الاستفتاء، والشعب السوداني كله حيرفض الاستفتاء، والحكومة حتمضي في العنجهية بتاعتها دي إلى الشوط اللي هنا وتشوف نهايتها شنو. لكن إذا استوعبنا إنه بقت عندنا تجربة ونستفيد من هذه التجربة إنه الانتخابات دي ما أدت إلى النتيجة بتاعت المرجوة، يبقى إذن موضوع الاستفتاء هو يعني زي سيف دموقليس ملو، يعني خاتيه وكده وبتلوح حبه للناس، ها أنتوا لو جيتوا لو ما جيتوا إحنا بنمشي ونعمل اللي إحنا عايزينه. فخلاص يبقى إذن المسائل بتاعت الحوار دي رغم إنه الناس هيمشوا ليها وهيمشوا بعقل مفتوح من جانب المعارضة على الأقل، دي اللي أنا زي ما قلت لك ده الجانب اللي أنا شايفه من يعني زي القطع النقدية، أنا شايف يضطر إلى الكتابة واحدة فيهم لكن ما شايف الثانية. ففي الحالة دي نحن بنصل لهول الطريق المسدود.
أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اعتبر الصحفي والكاتب ورئيس تحرير جريدة حريات الألكترونية الحاج وراك الخراب اللي عمل نظام الخرطوم واللي استمر لحوالي 26 سنة، اعتبروا بأنه مس كل أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والرياضية. ودعا الحاج وراك في كلام له لراديو دبنجا الأجيال الجديدة بعدم المراهنة على الأحزاب والقيادات السياسية، وإنما الرهان يكون على حركاتهم وتنظيماتهم والتضامن مع بعضهم البعض إلى جانب الشعب السوداني. وأكد وراك إنه مهما حصل بفعل الإنقاذ فإنه ما زالت مضغة التغيير والغيمة الإنسانية موجودة في المجتمع. وقال الحاج وراك على الرغم من إنه للأحزاب والمنظمات أدوار إنه تلعبها، لكن على الشعب السوداني إنه يراهن على حركته العفوية والتلغائية والقاعدية. وأضاف الحاج وراك لراديو دبنجا من باريس،
والله زي ما بيقولوا يعني تشاؤم الفكر وتفاؤل الإرادة فعلا، لأنه الخراب اللي استمر 26 سنة ده مس كل أوجه الحياة السياسية، هو خراب خرب الدولة وخرب المجتمع وخرب السياسة وخرب العمل المدني. ولكن أنا بقول للأجيال الجديدة لا تراهنوا على حزب، لا تراهنوا على قيادة، راهنوا على حركتكم، راهنوا على تنظيمكم، راهنوا على تضامنكم مع بعض، راهنوا على شعبكم، لأنه مهما حدث يعني مضغة التغيير المجتمع، القيم الإنسانية ما زالت موجودة في المجتمع، القيم الخيرة ما زالت موجودة في المجتمع، لكن يعني الرهانات على الأحزاب المنظمة ولا القيادات ولا كده، أنا بفتكر إنه يعني دي من الرهانات الأساسية. ده مش معناه إنه في دور للأحزاب، في دور للمنظمات، في دور، لكن الناس يراهنوا على حركتهم العفوية، حركتهم التلقائية، حركتهم القاعدية.
ومن جهة تانية دعا الحاج وراك الشباب لعدم الالتفات للأشخاص وإن يناضلوا من أجل حقهم في العمل ومحاربة الفقر والمخدرات وتردي الخدمات والبيئة بإنشاء منظمات والتضامن من أجل التوعية وتقديم العلاج. كما دعا الحاج وراك الشعب السوداني للتضامن وعدم انتظار الأحزاب والقيادات، بل عليهم الرهان على عملهم القاعدي وقدراتهم التنظيمية. وأضاف الحاج وراك لراديو دبنجا من باريس:
ما ينتظروا شخص، عندهم مشكلة بطالة، الشباب ينظموا أنفسهم عشان يناضلوا من حقهم، من أجل حقهم في العمل. عندهم مشكلة مخدرات، يعملوا منظمات عشان يوعوا بعض ويتضامنوا مع بعض ويقدموا العلاج لبعض والإبراء النفسي لبعض. عندهم مشكلة فقر، تنظموا في الأشكال اللي بيقدروا يتنظموا عليها ويناضلوا ضد الفقر. عندهم مشكلة كهرباء، مشكلة موية، يناضلوا في أحيائهم عشان ينظموا أنفسهم، يقيفوا ضد تدهور الخدمات. عندهم مشكلة بتاعت بيئة، ينظموا الناس في الأحياء عشان يقوموا ضد تدهور البيئة في الأحياء. يعني دي أنا بفتكر إنه أهم رسالة أنا داير أقولها للشعب السوداني، إنه لا تنتظروا قائد، لا تنتظروا حزب، راهنوا على عملكم القاعدي، راهنوا على قدراتكم على التنظيم، راهنوا على قدراتكم على التضامن.
أعلنت الحركة الشعبية شمال عن استيلاء على حامية سودا بالنيل الأزرق أمس الجمعة. وقال الناطق باسم الحركة أرنو نغوتلو الودي بأن القوات والميليشيات الحكومية هاجمتهم أمس، لكن قواتهم اتصدت للهجوم ولاحقت وطاردت القوات والميليشيات حتى مغرها في حامية سودا والاستيلاء على الحامية نفسها. ومن جهة تانية كشف أرنو بأن الحكومة رسلت دعم عسكري ثقيل لكل محاور القتال في جنوب كردفان بالتزامن مع إرسال وفدها للمفاوضات، حيث إنها رسلت متحركين لمنطقة دلامي ومتحرك تاني لشرق كادوغلي لاستهداف قواتهم. وأكد أرنو بأن قواتهم حترد على الهجوم الحكومي الغادر وحتكشف أكاذيب النظام حول وقف العدائيات. انسحب وفد الحكومة من الجلسة الافتتاحية يوم الخميس بحجة إن الوساطة الأفريقية اتبنت وجهة نظر الحركة الشعبية شمال. وقال أمين حسن عمر بأنه انسحاب جاء تعبير عن رفضهم لقيام منبر جديد في أديس أبابا بديل للدوحة. ولكن مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان وصف مقاطعة وفد الحكومة للجلسة بالهروب وتأكيد لعدم رغبة الحكومة في تحقيق السلام، وأشار إلى أنه مشكلة السودان ككل هي الحرب والحاجة للتوصل لاتفاق سلام شامل. وقال بأنه منبر الدوحة ما بيعنيهم فيه شيء. وفي نفس الوقت ظلت وفود التفاوض طوال نهار الجمعة بتعمل على تحضير ردودة على مقترحات الوساطة لوقف العدائيات والمساعدات الإنسانية على أن يتم تسليمها مساء أمس الجمعة للوساطة الأفريقية. رحلت لجنة أمن ولاية شرق دارفور وتحت حراسة شديدة 75 من المتهمين والمحكومين في سجن الضعين من المخالفين لقانون الطوارئ لسجن يالا بجنوب دارفور، ودا استعدادا لترحيلهم لسجون بورسودان والخرطوم. وقال مصدر لراديو دبنجا بأنه جميع المرحلين محكوم عليهم بالسجن 10 سنوات فيما فوق، وأن الحراسة المشددة جاءت تحوطا من محاولة بعض الميليشيات المسلحة أنه تحرر المسجونين بالقوة. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الأمم المتحدة أمس بأنه مقرر أممي حيتوجه للسودان في أول زيارة رسمية من نوعها لرصد وإعداد تقارير وتقديم توصيات حول الآثار السلبية للتدابير القصرية الانفرادية على حقوق الإنسان. وقالت الأمم المتحدة في بيان لها بأن زيارة المقرر الأممي الخاص السفير إدريس الجزائري للسودان حتكون ما بين 23 وحتى 30 نوفمبر الجاري. ومن جانب قال الجزائري بأنه حيعمل خلال زيارته للسودان مقابلات مع ممثلي السلطات الحكومية والإقليمية والدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة. مستمعنا عليه هنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، مواصلة لما بدأناه من تغطية وتسليط الضوء على ورشة العمل اللي أقامها ممبر المجتمع المدني الدارفوري بالخرطوم في بداية هذا الشهر، واللي كانت حول إجراء الاستفتاء الأعلن عمر البشير والمزمع قيامه في شهر 4 الجاي بدارفور، حول أن تكون دارفور إقليم واحد أو ولايات متعددة كما هو الآن. في حلقتنا الأولى قدمنا مجموعة من النشطاء تحدثوا حول الاستفتاء، الغالبية كانت رافضة لمسألة الاستفتاء، والأقلية كانت بترى إن الاستفتاء استحقاق دستوري ورد في اتفاقية الدوحة وفي اتفاقية أبوجا من قبل وتم تضمينه في الدستور الانتقالي، وبالتالي يجب أن يقام. في الوقت الأغلبية كانت بتقول إنه الأولوية في دارفور الآن ليست الاستفتاء، وإنه الاستفتاء لمن انطرح في ظروف أخرى، والآن الظروف تغيرت تماما. في حلقتنا الليلة بنواصل بنقدم لكم مداخلات نشطاء دارفور في المجال المدني والسياسي، وبنبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ علي شمار القيادي بالمؤتمر الشعبي، نستمع لكلامه.
معروف أن دارفور هو إقليم منذ الاستقلال 56 وتم تقسيمه في 94 لثلاثة ولايات بقرار ما باستفتاء، نعلم ذلك، وحتى يمكن نتيجة المشيرة ذاتها كثيرين جدا أنا في تقديري كانوا ضد التقسيم، لكن تم التقسيم لثلاثة ولايات. تطور الأمر إلى 2003 وحمل جزء من أولادنا السلاح كما تعلمون، ومن ثم نتج عن ذلك اتفاق أبوجا 2006 ورد فيه استفتاء في المادة 58 من اتفاقية أبوجا، ومن ثم تطور الأمر إلى دوحة 2011 ورد فيه الاستفتاء في المادة 76، والواضح أنه حتى في استفتاء أبوجا أنه تكون فيه مفوضية قومية تشرف على الاستفتاء في حيثياته، واتفاق الدوحة قال تكون مفوضية بالتشاور بين السلطة الانتقالية وبين رئيس الجمهورية عشان يجري هذا النقاش. على كل، نحن لا نزال فيما يتعلق قضية الاستفتاء أنه يكون أو ما يكون، لا يزال جزء من أبنائنا الآن هم بيحمل السلاح، نعلم ذلك تماما، والحكومة تدرك ذلك تماما، وتجي الاتصالات في أنه يعني الناس يصلوا معهم الاتفاق. لا يزال كما تعلمون حركات موجودة خارج البلد هي تحمل السلاح وعندها رأي فيما يتعلق بقضية الإقليم، سواء كان إقليما أو ولايات أو غير ذلك. نحن وثيقة الدوحة الآن هي ضمنت في الدستور، يعني بعد انقضاء الفترة 4 سنوات بعد توقيع الاتفاقية الآن وثيقة ضمنت في الدستور. أنا في تقديري لا أجد مبررا في أنه يعني ما لم يتم تنفيذه من وثيقة الدوحة نقاط أساسية جوهرية كثيرة جدا. أنا أستطيع أن أقول أنه الأمن لم يتوفر بالصورة المطلوبة كما أقول يعني. ثانيا، اللاجئون بالقطع ما عادوا إلى مواقعهم في الإقليم. ثالثا، النزوح لا زال موجود والمعسكرات موجودة والناس قاعدين في مواقعهم. رابعا، لم تزل القرى المحروقة والمدارس المحروقة حتى هذه اللحظة، يعني بالرغم من أنه في جزء منها حاول يعني التأهيل والتعمير، ولكن لا يزال عشرات، وأنا لا أحتاج نبدأ، ممكن أنا مثال أضرب بقريتي الآن محروقة والمدرسة محروقة والمسجد محروق حتى هذه اللحظة من 2003 حتى هذه اللحظة. لم يتم إيفاء الحكومة، حكومة المؤتمر الوطني لم تلتزم بإيفاء التزاماته فيما يتعلق بعمار الإقليم، لا يزال مبلغ يزيد على مليار دولار، لم يزل الحديث عن بنك دارفور، لم يتم تنفيذه حتى هذه اللحظة، لم يتم تنفيذ مشاركة أهل دارفور في الخدمة المدنية بنسبة وجودهم يعني حتى هذه اللحظة في الخدمة المدنية، في القضاء، في الأجهزة النظامية، وده منصوص في اتفاقية أو وثيقة الدوحة، لم يتم تنفيذه حتى هذه اللحظة. ليه نتخيل من بين هذه المسائل الأساسية أنه دائرين نعمل نجري استفتاء من دون هذه المسائل التي لا يمكن تنفيذها حتى هذه اللحظة؟ وحتى أستطيع أن أقول أن حتى الترتيبات الأمنية لم تكتمل لبعض الحركات الموقعة مع الحكومة في إطار وثيقة الدوحة حتى هذه اللحظة، برضو يصرحوني إذا كان أنا مخطئ. فبالتالي نزيد على ذلك أنه حتى السلطة الإقليمية اللي منصوص في الاتفاقية أنها هي تشرف على الاستفتاء هي ذات الآن منقسمة على نفسها، هذه واقع. ثانيا، سلطات السلطة الإقليمية فيما يتعلق في الولايات في ولاية دارفور هي سلطات في الحقيقة محدودة، لأنه هي محصورة بسلطة حصرية للولاة الموجودين. وأستطيع أن أقول برضو أهم حاجة أنه الآن الحكومة ارتدت ردة كاملة عن الحكم الفيدرالي. تم تعديل الدستور والرئيس أنه هو بعين الولاة بدل ما كانوا ولاة منتخبين. ده ردة كاملة، يعني قضية اللامركزية المتفق عليها في الإطار العام على مستوى البلد الآن الحكومة اتخذ فيه قرار، رئيس الجمهورية بعين الولاة والولاة لا يأتمروا ولا بيسمعوا. يعني الآن الوالي ليس مسؤولا لدى المجلس التشريعي الإقليمي مهما يكون، يعني صحيح قد يكون شيء شكلي موجود مجالس التشريعية موجودة، لكن الوالي ده هو زول معين من رئيس الجمهورية هو من حقه. وإحنا عندنا ثواب حاليا الآن الولاة الحاليين ده يستطيع مجلس التشريع يتخذ قرار، ويتخذ قرار وتابع لرئيس الجمهورية ولا يأبى لما تأتي به الجانب التشريعي الموجودة في الولاية. فبالتالي أنا أفتكر الحوار بيجري الآن كما ورد في الورقة الآن، والحوار ده هو يحدد كيف يحكم السودان باتفاقنا، لأنه قضية إحنا الأمل كبير ومعقول، لأنه إحنا نعبر بالحوار الوطني الشامل الآن، والشمول يتطلب أيضا برضو إحنا ما نتخذ قرارات فيما يتعلق ببعض الأجزاء من السودان، وفي وجود آراء أخرى لم تكن هي حاضرة الآن. أنا أفتكر الأمن يتطلب لأنه نتريس أنه فكرة إجراء الاستفتاء في هذه الظروف، أنا أفتكر كل هذه المسائل تطحن ذلك تماما. عشان كده حقيقة إحنا في منبر دارفور والله حريصين كل الحرص فأنه ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف إذا تم تنفيذه بصورة المطلوبة، يعني هذا هو اتفاق. لكن الواضح جدا أنه نخشى أن المطلوب من قضية إجراء الاستفتاء في هذه الفترة هو استباق، والاستباق ده في حقيقتنا بيعقد الأمور. أنا يعني أخشى ما أخشى، لا قدر الله لو أن الاستفتاء ده أجري بهذه الكيفية وبالرغم من العقوبات والعقبات الكثيرة ممكن ذكرتها الورقة، أن الإحصاء الناس اللي بيشتروا في الاستفتاء من هم أين هم الآن خارج البلد في داخل السودان العريق موجودين هسه الآن. أنا أستطيع أن أقول أنه 40-50% من أهل دارفور الموجودين في الخرطوم وفي مدن أخرى وفي جنوب السودان وفي غيره. عشان كده فعلا هذه العقبات بوجودها إذا كان تم إجراء أي استفتاء واطلعت النجية أنا أفتكر هتخلق كثير من الإشكالات، بدل ما كان إحنا مسببات الخروج وحمل السلاح لأسباب أخرى مربوطة قضية التنمية وقضية العلاقة مع المركز تضاف عليها قضايا أخرى تعمق من الفرقة الموجودة بينه وبين بقية أجزاء السودان، وافتكر هذه مسألة مقبولة. لهذه الأسباب مجتمعة أنا رأيي ورأي أخواننا في المنبر أنه الاستفتاء اللي مطروح الآن أنه يبقى في إبريل القادم أنا افتكر ما مطلوب الآن في تقديري، ومن رأينا أنه هذه المسألة لابد أن يؤجل.
مستمعينا الكرام، من الأستاذ علي شمار القيادي بالمؤتمر الشعبي بنقدم لكم برضو الكاتب الصحفي الطيب إبراهيم، ودي مداخلته في ورشة العمل اللي أقامها منبر المجتمع المدني الدارفوري بالخرطوم حول الاستفتاء.
الناس بيتحدثوا قال عن الوافدين، يا جماعة كل المجموعات العربية الموجودة في دارفور هي جزء أصيل من مكونات دارفور. الناس بتحدث عنهم الناس جدد ديل الناس اللي وصلوا لدارفور بعد 2003 بعد ظهور الحركات المسلحة. هل بعد ظهور الحركات المسلحة هل النظام ده فعلا استعان ببعض المسلحين الجو من خارج السودان سواء كان من تشاد ولا من أفريقيا الوسطى ولا من فولتا ولا وأخذوا جنسية وبالتالي استعانت بهم الحكومة للحرب المسلحة؟ هذا هو ما يشار إليه بالناس الجدد، وليس من أحد يشير أنه الرزيقات ولا الهبانية ولا التعايشة ولا المعردين ده جزء أصيل من مكونات دافور في كل سلطنة القديمة سواء كان جزء من السلطنة أو خارج السلطنة.
ده كان مستمعينا الكرام الكاتب الصحفي الطيب إبراهيم، ومنه بننتقل إلى الأستاذ يوسف آدم وهو ناشط دارفوري، وكان دي مداخلته في ورشة العمل اللي أقامها منبر المجتمع المدني الدارفوري حول الاستفتاء.
ما في معطيات حسي بشير إنه يكون في استفتاء واحد كويس ناس الدوحة ولا ناس أنت قلت دار ترجع النازحين واللاجئين لقراهم، ما توفير الخدمات الأساسية لهم ما تم كويس، قلت دار تستدق بالعمل في الإقليم ما تم، قلت دار تعمل إعادة التنمية المتوازنة على حساب كويس لا 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 كل الاستحقاقات ما تمت. المستوطنين الجدد فسروا بشكل كويس لكن بالتهديد كده الإعلاميين القاعدين ده في ولاية وسط دارفور بالتحديد في ناس جابوهم من نيجر ديل بدو طردتهم الحكومة النيجرية كويس مش استقبلتهم حكومة السودان وجابهم في صراعهم مع المعارض المسلحة وعدام متأخر. قبل شوية في أستاذ هنا اتكلم انه اي زول مدى عليه 5 سنين قال مواطن وده فيه شروط ما خليك امين يا وين الامانة العلمية حقك ما في شروط انا عندي 5 سنة ده في استخاقات محددة بعدك بمنوانية جنسية وبيها في طريقة ذاته جيد ضغط للبرد عشان المسألة ما يكون عملية بتاعت تمويع و ما عندنا مشكلة مع انتماعك السياسي لكن يكون في امانة بس امانة علمية ما اي زول جه داخل كده تم 5 سنة ما في حاجة جالسة تأمين 5 سنة هنا الدور جنسية المستوطنين اوكي المستوطنين الجدد ديل في وسط دارفور هناك قاعدين وصوتوا في انتخابات دي الغاية الأساسية أصلا معناته الناس اللي بيستفتوا هم ذاته يمشوا
مستمعينا الكرام من الأستاذ يوسف آدم الناشط الدارفوري بننتقل إلى الخبير بالأمم المتحدة الدكتور موسى كرامة وكان دي مداخلته في ورشة العمل الخاصة بالاستفتاء بدارفور
كنا مع الدكتور إيهاب محمود الله يرحمه والدكتور مبدأ خبراء في الاتحاد الأفريقي ومتابعين التفاصيل دي يعني الأوراق الجاية من الحركات هي اللي فيها مقترح الإقليم وليس العكس عشان كان مستغرب جدا الان انه يعني الاخوه اللي كانوا مع ضد الاقليم الان مع الاقليم الخلفيه اصلا يا جماعه مربوطه بانه والله فكره الاقليم جاءت بانه والله الامن في اقليم دارفور او ولايات دارفور كلها بيصعب ضبطه بولايات مختلفه مركز الخرطوم تبعيات الخرطوم انه لن يكون في اقليم سلطة إقليمية تتحكم في حركة البشر وتضبط الأمن للتداخل المعروف في حركة الناس والقبائل وطبيعة المعيشة يعني ده كان منبع الفكرة الاتهام من الطرف الآخر كان الحكومة والناس اللي معاها أن والله لا دي بداية بتاع التركيز لسلطة لعلها تأتي بأغلبية إثنية تحكم الإقليم وتهمش آخرين باختصار حركة من الزرقة مقصود منها تهميش العرب باختصار ده كان موقف الحكومة كان معها ولذلك كانوا ضد الإقليم ابتداء عشان نكون واقفين إخواننا في المسائل يعني بعد أبوجا القرار الداخلي في الوطني أنه ما يعمل استفتاء والكلام الغالي ودربين صحيح مش لأنه مني طلع ومش لأنه الدوحة جاية لكن في قرار أصلاً أنه ما يتم بتسويف ما يتم صحيح الآن بالوضع القائم في دارفور النزوح الكبير واللجوء والتشرد وأيضاً عدم مساعدة الحكومة نفسها في تحقيق الاتفاقيات الوقعات على الأرض حيث أن الناس يطلبوا أوراق ثبوتية يرجعوا الناس إلى مواقعهم عشان يبقى عندهم القدرة والحرية في أن يصوتوا لو في استفتاء ده ما متاح الآن لو تم الاستفتاء بهذه الكيفية مع غياب الثقة التامة في نزاعة الحكومة نفسها في جراء الانتخابات والاستفتاءات ده بيكون استفهام كبير جدا والنتيجة تكون مقبولة لكثير جدا من الناس بالإضافة لأنه بتغيب على كثير جدا من الناس أيضا وبالتالي اعتراف بها مشكلة وهي قد تقلل الواقع هيقودنا لحرب ثانية حقيقة جولة ثانية من الحرب فأنا أفتكر أن الأصوات نادت أن نقوم نرجي فكرة الاستفتاء الآن أنا معها تماما.
مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في تقديم مداخلات النشطاء في المجال السياسي والمجال المدني الدارفوريين بورشة العمل اللي أقامها منبر المجتمع المدني الدارفوري بداية هذا الشهر بالخرطوم، وكانت حول الاستفتاء المزمع قيامه في شهر 4 بدارفور، حول أن تكون دارفور إقليم واحد أو ولايات متعددة كما هو الحال. وبنقدم لكم الأستاذ محمد صالح العضو بالمؤتمر الوطني، دي كانت مداخلته في الورشة.
نحن بنشكر أخواننا في المجتمع المدني على المبادرة والمبادئة والدعوة لأخذ الرأي والمشورة، فنحن شاكرين ومقدرين لهم جدا. أنا حقيقة المرجعية هي أبوجا وليست الدوحة. الاستفتاء ورد في أبوجا، لكن للأسف الآن في كل الإذاعات في كل اللي بنسمعه يتحدوا أن المسألة دي وردت في الدوحة، مسألة وردت في أبوجا بكامل تفاصيلها. فحق نرد الحق لأهله، أهل أبوجا هم الذين جاءوا بالاستفتاء. الشيء الآخر، الاستفتاء استحقاق دستوري. نحن مع احترامنا لإخواننا في المجتمع المدني بالمبررات اللي ذكروها، ولكن نفتكر نحن ده استحقاق يجب أن يقوم في الوقت المحدد له. مثل ما هم عندهم رأي وعندهم مبررات، برضو هنالك يعني آخرون يروا أن هذا الاستفتاء يجب أن يقوم في حد. حتى الاتفاقية دي لو لا مددت بالسنة الأخيرة كان هيكون في فراغ. صدر قرار بتمديدها لسنة، الآن كمان نأتي في أنه حتى الاستحقاق الدستوري نأجله. فأنا أفتكر أن الاستفتاء حقه يقوم في زمنه. أما مسألة من مع الإقليم من ضد الإقليم، دي مسألة نتركها لصناديق الاقتراع، ولأي زول عنده الحرية يعبر عن رأيه. الشيء الآخر والأخير، إخواننا ما ممكن نرهن مستقبلنا لمجهول قادم، لا يمكن أن نرهن مستقبلنا لمجهول قادم ما معروف. من الذي عنده إجابة في أنه نترك هذا الأمر لليوم الفلاني للتاريخ الفلاني عشان نحله؟ إذا في شخص عنده إجابة نحن نسلم بالأمر، لكن إذا كان الأمر مجهول نحن لن نترك أمرنا للمجهول. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، من بعد الأستاذ محمد صالح العضو بالمؤتمر الوطني، بنقدم لكم مداخلة الأستاذ علي مجوك القيادي بالحركات الموقعة على السلام، فلنسمع مداخلته في الورشة.
الآن الهوسجو من أقصى السنغال، من أقصى نيجيريا، الآن موجودين في سنار، ما بنقول لهم سودانيين. مرة كل مرة مستوطنين جدد، ما في حاجة اسمها مستوطنين جدد. هذا هو طبيعة البشر. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال أمشوا في الأرض وأمشوا في مناكبها وكل من رزقها وإليه النشور وجعل لكم الأرض ذلولا. الآن آل سعود، الناس المسؤولين من البيت بتاع آل سعود من قبيلة الماساي من نيجيريا هم المسؤولين من هذا البيت. أخوانا هذه هي طبيعة البشر. دارين تناقشوا لنا ورقة فيها أنه ديل أجانب وديل بتاع ده، ما بدي للاستفتاء. أنا شخصياً علي ذا، أنا مع الاستفتاء عشان نقطع الجدلية الآن فيها لأنه ما نورس الأجيال
دي. ده كان الأستاذ علي مجوك القيادي بالحركات الموقعة على السلام، ومنه وفي ختام حلقتنا بنقدم لكم الأستاذ أحمد قرشي العضو بالمؤتمر الوطني، فلنستمع إليه.
أحمد قرشي آدم من نيالة. طيب أنا بعتقد أنه وراء متزاوجين متعايشين لحد اليوم ده، ما عندنا قبيلة وما عرف أخونا يقول أنه في قبيلة قال له هو لا هو حق مينة كبر، ما تزول قال له الكلام. لكن في ناس مسكوا الناس ذات القضايا ومتنى يجي يطرح لك. لا إحنا قلنا ما قلنا في زوج زيت من الناس فلان ابن فلان اللي يوقف مع الدينار لحتى نصب على الدينار، ما في زوج طعم فيه أصلا. لكن إذا في زوج جديد اعتبروا من أي قبيلة أخرى، ما نقول له جديد، نقول له لا أنت مرحب تعال أدخل وخلاص. في ناس قالوا في ناس جدد خلاص يا أخي، لكن ده ما عندنا. دين مقتلوا 1000 و2000 قبائل تحاصر قبائل. هل ده أخلاق سودانية؟ الحرب ده قاسية جدا. فرتقوا القديم كله، محاكمنا فرتقوه، نظامنا كده، ملوكنا شتتوه، ما تعرف كده. طيب لما واصلت في إلغاء الإدارة الأهلية، يعني المساكين كلنا ولا المساكين؟ كلنا عايزين ننزع لكم من الناظر والمقدوم والدمنقال وغير ذلك، ننزع منهم كلنا. والناس دي المغاربة أخونا مشي بسرعة يا أخوان. الإسلام ده دخل من الغرب قبل ما يدخل من الشمال هنا. عليهم مبالغ لدي إسلامية قديمة. يعني ما نحاول ننكر بعض وما في زول كمان يا جماعة يمسكوا قضية يظن أنه في زول ناكو ما ناكلين زول. نحن إحنا عايزين نحي طبعا زيدا مربوط زيدا لحد 200 محاصرين بالطريقة دي تعيش لحد 200. عليهم يا أخواننا كان هالدارفور والتمان تشتت والأمة تقول لي قبائل زرقة ولا عربية. العربية مشتتة أكثر من الزرقة إلا هم إذا ما قادرين يفهموا زول يخلوك أنت ابن عمك تقتل 1000 شخص ما بتعرف أنه مشتت فعلا يعمل لك شنو؟ والله أنت خلوك تنتهي ما قادر تفهم الموضوع ده. موضوع ما كده.
مستمعينا الكرام بالأستاذ أحمد قريشي العضو بالمؤتمر الوطني بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة الخصصناها لتقديم مداخلات أبناء دارفور النشطة في المجال السياسي والمدني بورشة العمل اللي أقامها منبر المجتمع المدني الدارفوري بالخرطوم بداية هذا الشهر حول الاستفتاء الأعلن أنه عمر البشير واللي قال حيقام في شهر 4 لناس دارفور عشان يختاروا بين دارفور تكون إقليم واحد ولا ولايات متعددة كما هو جاري الآن. أنا بشكر كل الأساتذة اللي قدمنا مداخلاتهم في الحلقة دي وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. أهلا بكم ومرحبا مستمعي راديو دبنجا في برنامجكم إرشادات صحية. وإرشادات اليوم في حلقة اليوم حول التغذية المتنوعة وفوائدها. بتقدمها لكم حبشية عمر يونس مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور. تفضل حبشية.
أهلنا في البوادي والفرقان والمزارعين وفي المعسكرات وفي الأسواق وفي المدن وفي القرى وفي كل مكان. السلام عليكم. حديثنا اليوم في مجال التنوع الغذائي. يعني دائما يعني أهلنا ما بيهتموا بالتنوع الغذائي. ولما نقول التنوع الغذائي معناته الوجبات الغذائية اليومية الضرورية بالنسبة للإنسان اللي يتناول في خلال يوم. يعني في يوم أنت ممكن لازم تتناول حاجات لازم يكون فيه لحمة، ممكن تتناول أكلة لازم يكون فيه بقوليات، يعني مثلا يكون فيه العدس الفول المصري اللوبيا، يعني ده كلها ممكن يكون فيه. يعني ممكن الإنسان يتناول حياة بيكون فيه سكريات، مثلا أكلت قصب السكر لأن فيه سكر، يعني كل الحياة بيكون فيه سكر. أكلت لك عسل بيكون فيه سكر، أكلت لك برتقال ممكن بيكون فيه سكر، أي فاكهة معناته بيكون فيه سكريات. تتناول لك حياة بيكون فيها دهنيات لأن بدي الطاقة، يعني عليك أكلت لك سمسم أو سمسم بالعسل أو ممكن يكون بسمنة بسيطة أو زيت الفول أغلته في الملح معناته دي بديك، يعني بديك تاخر. الآية الثانية عندنا من ضمن المواد التغذوية الخضروات. ليه؟ لأن يعني الخضروات مهمة بالنسبة للجسم لأن فيها نسبة من الفيتامينات وبالذات الفيتامين ألف، لأن زي الجرجير الفجل البصل الأخضر، يعني أي حاجة فيه مواد داكنة يعني والجزر مهم شديد بالنسبة. ليه؟ لأن ده بقوي النظر. أنا عندنا عشان الناس الكبار ده لما واحد حاسس العمر معين تلقاه ما بيشيف. ليه؟ لأن ما بتناول المواد اللي فيه التروع الغذائي، بتناول حاجة واحدة بس أصيدة، بس الصباح أصيدة وأشياء أصيدة والنهار أصيدة، بكون ما في تنوع الغذاء الخضروات الثانية أو فيتامينات كالإنسان ممكن بتناوله. يعني هنا التنوع الغذائي مهم شديد لأن الجسم بيحتاج للتنوع الغذائي، يعني كل ما نوعت غذائك كل ما صحتك يعني أصبحت يعني كويسة. وبعد ممكن كيف تقدر أنت ممكن تقدر تشتغل بكون ما بيحصل لك أي مضاعفات بتاع أمراض تانية، لأن من المضاعفات أكثر حاجة مثلا عندنا العشاء الليلي الناس الكبار ما بيشيفوا، يعني تلقى مثلا إننا في الجبل تلقى واحد ممكن يعمر 100 سنة 120 سنة ممكن يكون قاعد ليه، لأن بيئته كويسة غذاءه كويس. لكن قالوا فيه الغذاء ذاتهم يعني ملح الكول ده فيه قيمة غذائية عالية شديد، لأن فيه كمية من الفيتامينات، وثم ثانيا عندها فيتامين بي وعندها فيتامين ألف، لأن فيتامين ألف دي ممكن بيساعد في عملية بتاع النظر، وبيساعد ذاتي في عملية بتاع الملاسة بتاع الجسم، الجسم ما بيكون أخشن. عشان كده عندنا هنا يعني وجدونا علميا نتيجة من العملية بتاع التخمير، لأن الكولا بخمروه بقعد حكاية 20 يوم أو أزيد من 20 يوم بعدك بطلعوه، وممكن واحد ياخد قطع بتاع عصيدة كاملة. ليه؟ لأن بفتح شيء بالنسبة للإنسان، لأن نتيجة من الفيتامينات اللي فيها موجودة. وكمان حديثنا ما طوال الناس بس بإعداد ويكون كل وجباتهم ملعقة، ولازم يكون فيه التنوع الغذائي، دايما نوروا القيمة الغذائية الفيتامينات اللي فيه في ملح الكول. عندنا ملح بتاع الأمبول يعني ممكن يكون مظبط، الناس ممكن يأكل لأنه يكون فيه قيمة غذائية. ملح بتاع التجلية، ملح بتاع السمك، ده كلها يا جماعة فيها قيمة غذائية. لكن مع كل قيمة غذائية لازم يكون في صحن بتاع السلطة، يعني جرجير، فجل، يعني لازم جزر، على حسب الشيء الموجود الناس ممكن يقوم يتناولوه، لأنه بدي مواد يعني غذائية بالنسبة للإنسان، وبساعده لحياة كثيرة في بناء الجسم، في التنمية بتاع الجسم، يعني تلقى زول صحته بتكون ما شاء الله. عندنا في حاجة مهمة الفيتامينات، لأن جماعة تناول الفيتامينات مهمة شديد، لأن ده بيتواجد في البرتقال، بيتواجد في البرتقال الأبصرة، بيتواجد في الجريب فروت، بيكون في المانجا، بيكون في الجوافة، يعني ذاته انت لو في الليمون الحامض، لأن مرات النمص بتاعه ذاته ممكن يسبب مشكلة، ممكن يسبب يعني أمراض في اللثة، أو ممكن يكون في أمراض في الأسنان، تلقى الأسنان ممكن تنزف لأنه بيكون في نقص بتاع فيتامينات معينة. عشان كان عندنا عادة لما الأطفال ممكن يحصل لهم يعني مرض بتاع الجلاخ، ممكن يكون في التهاب في اللثة، يقول لك والله يودي لك جنيزاية للتسل، ده ممكن يمثل له بتاع جنيزاية، أو ممكن العجين الحامض ده ممكن يمثل له. ليه؟ لأن العجين الحامض ده جماعة فيه مادة بالنسبة الحمضية دي ذات الليمون، وممكن بيساعد بالنسبة للشفاء بالنسبة للطفل. عندنا حاجة ثانية من ضمن الفيتامينات، عشان كده يعني واحد ممكن يتناول الفيتامينات ده مهمة شديد، وتعني عندنا الكركديه ذاته فيها فيتامين بتاع سي، يعني ممكن بالنهار ذاته ممكن واحد يعمل له شربات بتاع الكركديه، ممكن يشرب طماط ليمون كمان في أي حاجة، يعني القنقلة الدبل دي ذاته يعني كويس، ممكن واحد ممكن يشربه ويديه للأطفال ذاته ممكن يشربه. ليه؟ لأن عشان بعد شوية واحد ما يجيه حالة بتاع أنيميا، لأن فقر الدم، فقر الدم ذاته عدم التنوع الغذائي، الناس بتناول وجبة واحدة ومع شوية دم بكون بسيط. عندنا حاجة مهمة، عندنا الأملاح المعدنية، يعني واحد في خلال يوم ممكن يعني يتناول الملح اللي فيه واليود. ليه؟ لأن اليود فيه قيمة غذائية عالية، ونقصه ممكن يسبب مشكلة صحية بالنسبة للناس. من ضمن المشكلة الصحية لنقص اليود أو ممكن يجيوا تضخم في الخدة الدرقية، يقولوا عايز عندهم خدان، أو ممكن يحس في العيون، تلقوا عيونه طالعين لبرا، لأن نتيجة من الضغط بتاع الغدة الدرقية ويكون على الرقبة بتاع الإنسان. الحاجة الثانية ممكن واحد كم نام ممكن يشخر، وممكن تلقى الأطفال ممكن يكونوا قصار بشكل بنشبير، ده كلها ممكن يكون من الغدة، مضاعفات بتاع الغدة الدرقية. ممكن يكون الطفل ده ممكن يكون قبلها يكون والله الطفل ده عوير، معناته دي ذاته ممكن نقص من الخدة الدرقية. عشان كده المنها الميودن ده يعني ممكن الناس يستخدموه باستمرار في الملاح في السلطة، عشان نقدر يعودوا النقص بتاع مادة التعليون. عندنا من ضمن الحاجات دايما الناس القام الآونة الأخيرة مجرد مواحد وضع توالد انكسر. ليه؟ لأن ما بتناول المواد اللي فيها كالسيوم، المواد اللي فيها كالسيوم الترمز ده فيه كمية من الكالسيوم، عندنا البيض بيكون فيه الكالسيوم، عندنا أي أسرة عندهم جيلات الراجل يعني لازم واحد ممكن يتناول الجيلات لأن فيها مادة الكالسيوم ياخد في الجيلات. عندنا الطرافين ديك أو الروسين، يعني دي كمان مرة سين واحد ممكن يأكله كثير. ليه؟ لأن الأكل كثير كمان ممكن يسبب جاود بالنسبة للناس، يعني وجع في المفاصل وفي الأعصاب، واحد يقدر يمشي. عشان كده التنوع الغذائي مهم شديد بالنسبة للأسرة، عشان واحد ما يصاب بأي مرض من الأمراض الثانية. لكن نتمنى لأهلنا في كل وجبة غذائية لازم يكون في التنوع الغذائي، وكل الأسرة ممكن يأكلوا سويا عشان يشوفوا يعني الأطفال هل أكلهم بأكلوا كويس ولا ما بأكلوا، النمو بتاعهم ماشي تمام ولا ما ماشي. بعد ذلك ممكن لأن الأب يعني بيحكم، إذا كان طفل ده ما بأكل كويس بعد شوية بكون هو عيان وممكن يوديه لأقرب وحدة صحية عشان ممكن يتعالج، لأن إذا كان ما يتعالج بعد شوية ممكن أخش في مضاعفات كمان نجوا في عملية عدم التقاليد. أها والله الطفل ده عنده عقال فور، والله عنده كوين كوين، يوديه للعجوز الفلان، يوديه للجد الفلان، يوديه للحبوب الفلان، يوديه للجنيزة الفلان، ده كلها عملية من النهاية نتيجة من عدم التنوع الغذائي، والطفل ده أصاب بحالة سوء تغذية. عشان كده أنا أهم حاجة الناس يهتموا بتغذيتهم وتغذية أطفالهم عشان يكون صحة، لأن عندنا العسل الموجود في البيوت فيه كمية من المواد الغذائية. يعني واحد إذا كان مسك الناس بس عمل العسل يعني فنجان بتاع عسل حلب فيه ليمونة معناته بتجيب زي شرابة كحة، معناته زي علاج. هي دي كلها موجودة في البيئة الموجودة في أي بيت، لا يغلي من الفول، لا يغلي من اللوبة، لا يغلي من الكركديه، وده كلها حياة عندنا موجودة في المنازل. عشان كده لازم يكون التنوع الغذائي يعني مهم شديد بالنسبة للأسرة عشان هم يكونوا أصحاء. لكن مع التنوع الغذائي عندنا عادة دائما الأم يعني هي الغذاء السمح ما بتديه بالنسبة للطفل أو كما هي تتناوله، لأن بقول الأب ده يعني هي جبل الشيل، ولما يكون جبل الشيل بعد شوية كل الغذاء السمع بيكون بدوه. هي المرأة ممكن تقوم يعني تقوم تتناول الراس بتاع الجدادة والبحاتات، والطفل يقوم يدوه السكاكين بتاع الجدادة والرقبة الجدادة، ده لديه قيمة غذائية. عشان كده هم يعني تغذيتهم بيكون ضعيفة، والأب هو باكل القوم وباكل الحياة السمحة، يعني كل القيمة الغذائية ممكن بمشي للأب. عشان كده يا جماعة في التنوع الغذائي يكون في عدالة بتاع توزيع الغذاء يعني بين الأم وبين الـ بين الـ بين الأب وبين الطفل، أو يكون كلهم في صينية واحدة ممكن يتناولوا عشان الناس بتصاب أمراض. ونتمنى لهم كلهم صحة وعافية، ونتمنى لأطفالنا يكون أصحاء وزادنا والتنمية بإنسان سليم ويكون معافى. والسلام عليكم.